الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب منهاج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله فصل. قال العراقي: النقل الخامس، أي من نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد حر فيها وغير وبدل. قال النقل الخامس، قال يعني شيخ الإسلام: في اقتضاء الصلاة المستقيم، ومنه نقلت، وكانت النسخة نقلت من خط المؤلف بخط تلميذه في أيام حياة الشيخ. قال: صارت النذور المحرمة مأكلا للسدنة والمجاورين والعاكفين على بعض المشاهد وغيرها، وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت، ويقول الآخر: خرج المحاربون فنذرت. وقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، بل تجد كثيرا من الناس يقولون: المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذور، يعني يقبل العبادة، بمعنى أنهم نذروا له نذورا فقضيت حاجتهم. ومن عجيب تلبيسات هذا الملبس أن يورد مثل هذا الكلام عن شيخ الإسلام، كأن شيخ الإسلام يقرر هذه الأمور، وشيخ الإسلام يذكر هذه الأمور في مقام الحكاية عن المنحرفين وعن المشركين، في مقام الاستنكار على هؤلاء يذكر ما يحصل لهم من الضلالات ومن الانحرافات، وهو ينقل هذه العبارات وكأن شيخ الإسلام يقرر مثل هذه الشركيات، حاشاه. فهذا من تلبيساته ومن افتراء على أهل العلم والفضل. قال: بل تجد كثيرا من الناس يقولون: المشهد الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذور، بمعنى أنهم نذروا له نذرا فقضيت حاجتهم. إلى أن قال: وما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه ويأمر أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس. قال: وهكذا يختطف الأشياء، وكأن شيخ الإسلام يقرر مثل هذه الأمور. قال: ومثل ذلك يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره من أمته فتقضى، هذا يقع كثيرا. ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أمتي لهؤلاء السائلين الملحين لما هم عليه من ضيق الحال، ولو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائل له في الحياة كانوا كذلك انتهى. وليقرأ مثل هذه العبارات مثل هذا الكلام، يقول إن شيخ الإسلام يقرر الباطل. وسيأتي من كلام العلامة رحمة الله عليه عبد اللطيف ما يبين ما في هذه الجمل من التحريفات، وما فيها من البتر، وما فيها من المكر، يقتطع من هنا وهناك، ويأتي بأشياء يردها شيخ الإسلام ويبطلها، وهذا يذكرها كأنه قد أقرها وذكرها استدلالا واستشهادا، وليس الأمر كذلك، لكن هكذا أهل الباطل إذا جاءوا إلى نصوص الشرع قاموا بتحريفها، وإذا جاءوا إلى كلام العلماء أيضا سلكوا نفس المسلك، سلكوا مسلك التحريف ومسلك البتر والحدث والمكر. لكن قيض الله لهؤلاء العلماء الذين أبانوا ما عندهم من الباطل وفضحوهم فضيحة نكراء، كما سيأتي معنا في كلام العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه. وهنا يقول: فانظر إلى تسليمي رحمه الله للآثار الواقعة، وكل هذا من الكذب والافتراء، أن شيخ الإسلام سلم ذلك، هذا من رأسه. فانظر إلى تسليمي رحمه الله للآثار الواقعة والأخبار الواردة في هذه الوقائع، فإن عام الرمادة الذي يشير إليه الشيخ وما رواه البيهقي وأبي شيبة بسند صحيح عن مالك الدارمي وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: ائتي عمر وقرأه السلام وأخبره أنهم مسقون، إلى آخر الحديث. وسيأتيك في الأدلة. ويسمون تلك السنة عامر، نعم يسمون تلك السنة عام الرمادة، لكن عند الشيخ باجتهاده لا يستحب يعني هذا الفعل. وعند غيره من جماهير الأمة قام الدليل على الاستحباب لهذا الأثر وحديث الأعمى وغيرهما. ثم إن الشيخ أثبت قضاء الحوائج من أهل القبور كالأنبياء والأولياء من أمته، وأنه واقع كثيرا، وأن رحمته للسائلين لئلا يضطرب إيمانهم، فأثبت لهم الإيمان ولم يخرجهم بذلك عن الإسلام ولم يؤثمهم. فلا ينبغي أن ينسب إلى هذا الشيخ ما هو بريء منه مثل تكفير النص وتفسيقهم، وكل هذا من الإفك والهذيان والافتراء كما سيأتي إيضاحه بمشيئة الله عز وجل. نقف عند قولي. ثم قال العراقي النقل السابع، والمؤلف هنا سرد النقولات ثم رد عليها بعد سردها.